الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، والصلاة والسلام عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين صلاة كثيرة دائمة إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فلقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم أيها المحفل الكريم ورحمة الله وبركاته. يسعدني جدا أن أكون في خدمتكم في مثل هذه الليالي التي شرفها الله بمولد حجته عجل الله فرجه الشريف. وكم تمنيت أن أكون في خدمتكم في ليلة المولد لولا الالتزامات الموجودة عندنا في بلادنا. والأيام كلها شريفة، وأحمد الله جل وعلا أن جعلني بين الفينة والأخرى ألتقي بهذه الوجوه الصبيحة والأخلاق المليحة، فشكر الله مساعيكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. موضوع حديثنا المعد بهذا العنوان: أساليب انتظار فرج المهدي. قد يكون مثيرا للعجب لا للإعجاب في الوهلة الأولى عندما يسمعه السامع، كيف كل من سمع هذا العنوان وهو سلبيات انتظار فرج المهدي يثار عنده أسئلة: كيف تكون للانتظار سلبيات؟ وانتظار الفرج وانتظار المهدي من أعظم العبادات، حتى ورد في ذلك أخبار كثيرة، منها أن المنتظر لفرج المهدي كالمتشحث بدمه في سبيل الله في جهاد الله، وهو مجاهد دائما الذي ينتظر فرج المهدي كأنه في سوح الميدان يقاتل مع السادة الأئمة أو مع سيد الأنبياء، مجاهد في الليل ومجاهد في النهار. فكيف نعنون الحديث بهذا العنوان: سلبيات انتظار الفرج؟ طبعا هذا سؤال يخامر الذهن، وقد سأله كثير من الناس أو تساءل مع نفسه كيف يكون ذلك كذلك. نحن بحديثنا الليلة نكشف الغطاء بجواهر الكلام وبسداد الرأي لنستمتع بحدائق ناظرة لنصل إلى غاية المرام بإذن الله العلام. فنقول وعلى الله التكلان: إن انتظار الفرج له عنوانان، عنوان يتعلق بنفس الفرج بنفس الانتظار، وعنوان يتعلق بالمنتظر وهو الشخص الذي ينتظر المهدي عجل الله فرجه. فإذا كان الانتظار يتعلق بنفس الانتظار فهو من أعظم العبادات. لماذا؟ لأن الذي يعلم معنى الانتظار قد وصل إلى حقيقة الإيمان، لأن الإيمان لا يكتمل إلا بالاعتقاد بالمهدي عجل الله فرجه الشريف. وهذا ما أجمع عليه أهل القبلة بالجملة، لأن المسلمين أجمعين، الشاذ منهم لا يحسب، لأن المسلمين أجمعين يعتقدون بظهور المهدي عجل الله فرجه الشريف، وإن اختلفوا في شخصه الكريم أهو ابن الحسن أو هو غير ذلك. أما عقيدة المهدي فهي عقيدة إسلامية، فالذي يعتقد بالمهدي عقيدة حقيقية أي أنه حي موجود وسيملأ الله الأرض به قسطا وعدلا، هذا هو حقيقة الإيمان. لأن المنتظر بهذا العنوان يعتقد بالآية الكريمة التي تقول ليظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون. كيف نعرف هذه الآية؟ الآية تقول إنما بعث الرسول صلى الله عليه وآله من أجل أن يكون دينه ظاهرا على كل الأديان، مسيطرا على كل الأديان، مستوليا على كل الأديان. وهذا الاستيلاء وهذا الإظهار أو الظهور له معنى، يعني تارة يكون الإسلام ظاهرا على كل الأديان بالحجة وبالدليل، وهذا واضح في الأيام الأولى من البعثة النبوية، فإن الرسول صلى الله عليه وآله جاء من قبل ربه بدين ذي حجة قويمة ومحجة حكيمة وطرق مستقيمة، فهو ظاهر على كل الديانات بالحجة، ظاهر على كل الديانات بالدليل. أي دين من الأديان السماوية فضلا عن الأديان الأرضية، طبعا الأديان أرضية وسماوية، الأديان الأرضية هي البوذية والهندوكية والمانوية وما إلى ذلك، أما الأديان السماوية فهي الأديان الكبرى اليهودية والنصرانية والإسلام. كل الأديان لا يمكنها أن تقارع الإسلام لما فيه من الحجة الدامغة فيما جاء به من أصول الدين في التوحيد وفي العدل وفي النبوات وفي عدل الله سبحانه وفي الإمامة وفي الأحكام الشرعية الأخرى، لا دين يقارع دين الإسلام. والإسلام منذ بدايته في غار حراء إلى نهاية الأرض هو ظاهر على كل الأديان بالمحجة البيضاء، لقد جئتكم بالشريعة السمعاء، شريعة مؤيدة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء بدين الإسلام دينا حكيما قيما، هذا معنى للظهور. المعنى الآخر لظهور الدين على الأديان هو الظهور الواقعي في الخارج. الظهور في الخارج يلزم أن يكون الإسلام أرقى دين في الأرض وأقوى دين في الأرض، ولا يكون ذلك إلا بقوة من حامليه، يعني أن الأمة الإسلامية ستكون ظاهرة على كل الأمم بالقوة وبالتقدم وبالعلم، وليس هناك من أمة تقارعها أو تصل إلى أوجها. وأنت تعلم والجميع الأمر ليس كذلك في زماننا هذا، بل حتى في زمن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لم يصل النبي صلى الله عليه وآله إلى هذا الظهور. أكثر ما كانت ولايته وهو الولي الأعلى من قبل الله، أعظم ما كانت ولايته كانت بالأيام الأخيرة ولايته على الجزيرة العربية أو على بعض الجزيرة العربية. خليفته أمير المؤمنين لم يستطع بولايته أن ينفذ حكم الله حتى في عاصمته، فإنه رأى بعض الناس يصلون نافلة شهر رمضان المبارك في المسجد جماعة، والنبي صلى الله عليه وآله بسنته نهى عن هذه الصلاة، وهذا واضح عند المسلمين. فلما رآهم نهاهم وإذا به يجابه من قبل المصلين يقولون وسنة عمر، إذن فهناك في زمن علي سنتان، سنة الرسول الأعظم وسنة شخص وسنة شخص آخر. ما قدر أن يسلف هيمنته ولايته ليظهر دين الله في الأرض إلا بقدر المستطاع. إذن فما معنى ليظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون؟ هذه الآية لم يأتي تأويلها، فإن بعض الآيات حتى الآن لم يأتي تأويلها، أي لم يأتي انطباقها وتحققها. فنحن عندما نستقصي ونقصي الديانات في زماننا المعاصر نجد أن الإسلام من حيث العدة والعدة، أي من حيث العدة والعدد، نراه أقل الأديان. فإن الدين الأول في الأرض من حيث المتبعون الكثيرون هي ديانة البوذية، فالبوذية أعظم ديانة في الأرض من حيث الاتباع، من جهة الاتباع فإن البوذيين أكثر أهل الأرض عددا. المسلمون يشكلون خمس العالم من حيث العدد، فدينهم لم يكن له الظهور على الأديان كلها، ولا يكون الدين ظاهرا على البشر إلا إذا كان أتباع الدين متمتعين بالقوة والعدة. ولولا القوة لما مشى الدين خمسة أذرع، وأعد لهم ما استطعتم من قوة. الله علم أن هذا الدين لا يرقى ليكون ظاهرا على الأديان كلها إلا بالقوة. وأين ذهبت القوة؟ ذهبت القوة بعد غياب رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ تفكك أصحابه بعد موته أو قبل موته مباشرة. وإذا تفكك المجتمع أول ما يحس به هو الضعف، أول ما يحس به الضعف. فإن الإنسان إذا تعطل عضو من أعضائه أحس بالضعف الكلي لجميع بدنه، ولذا قال ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، تذهب قوتكم، تذهب سيطرتكم وهيبتكم، وهذا ما تعيشه الأمة من الضنا ومن الأذى. فحينئذ الإسلام لم يكن قد وصل إلى حد الظهور ليكون أعلى دين في الأرض فمن انتظر الفرج فهو يعتقد بهذه الآية من أنها ما جاء تفسيرها وسوف يأتي تفسيرها عند ظهور المهدي عجل الله فرجه الشريف، حيث يكون دين الإسلام دين الكرة الأرضية من الشرق إلى الغرب، ولا يكون هناك علم إلا علم المهدي، ولا تكون هناك دولة إلا دولة المهدي، ولا تكون هناك سكة ونقد في الدنيا إلا نقد المهدي، ولا يكون هناك دين إلا دين المهدي وهو دين الإسلام الحميد. فالذي ينتظر الفرج بهذا المعنى فانتظاره انتظار بالولاية العظمى التي ما صارت نصيبا لكل أحد حتى لصاحب الولاية العظمى صلى الله عليه وآله وسلم، وسوف تمنح من قبل الله إلى ولده الحجة المنتظر. فالحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف هو الوجود الآخر لسيد المرسلين. ألم يكن اسمه اسم الملك؟ وإن لم يجوز لنا أن نقول باسمه، وهذه من غرائب الأمور الشرعية، أن المهدي عجل الله فرجه اسمه الكريم هو اسم النبي، ولكن نحن لا نسميه بهذا الاسم، هكذا أفتى فقهاؤنا، هو اسمه على اسم النبي، والنبي هو اسمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فحينئذ أيها السادة الكرام، انتظار الفرج إن كان الانتظار من حيث الانتظار فهو عبادة عظيمة كبيرة، ولكن إذا نظرنا إلى انتظار الفرج من جهة المنتظر له، من جهة الشخص الذي ينتظر المهدي عجل الله فرجه الشريف، فهنا تأتي بعض السلبيات التي عنونا الحديث بها، سلبيات الانتظار، أي سلبيات أولئك النفر الذين يزعمون بأنهم ينتظرون الفرج وهم السبب في تأخير الفرج. كيف؟ لأن الذنوب تؤخر ظهور المهدي، لا أن الذنوب تستعجل ظهور المهدي كما الناس يعلم ويفهمون. كلا، سئل الإمام الصادق، الإمام الصادق عليه السلام وجوده الشريف قبل المهدي، ولكنه لقن أتباعه بأن المهدي سيظهر 100 على 100، حتى أنه عليه السلام، أي الإمام الصادق، في مناجاته يخاطب المهدي، والمهدي لم يولد جد جده بعده، ويقول له: لقد كسرت غيبتك ظهري يا ابن رسول الله. كيف هذا؟ وين غيبة المهدي؟ غيبة المهدي ما صارت بعد، لأنه ما ولد له ولا أبوه ولا جده ولا جد جده، لأن الإمام الصادق هو السادس والمهدي هو الثاني عشر، إذا بينهما 5 أئمة. ولكن يقول غيبتك كسرت ظهري، ايش معنى؟ ما ندري ايش معنى، لكن في حديث اخر يفسر لنا هذا. كيف؟ سئل الصادق عليه السلام عن غيبة المهدي فقال: ان ذنوبكم اخرت ظهور مهدينا. عجيب، ذنوب شيعتنا، اما غيرنا ما نحجب ولا احنا مسؤولين عنه ابدا، هم طريق ماشيين عليه، لا انت مسؤول عنه ولا هم مسؤولين عنك، انت صحح نفسك. ذنوبكم هي التي اخرت ظهور مهدينا. بعد المهدي اجداد مش موجودين، والذنوب التي كان يقتربها الشيعه حينذاك سببت تاخير ظهور المهدي. لماذا؟ لأن المهدي بظهوره يحتاج إلى رجال يتقبلون ظهوره، وظهور المهدي هو كشف الحقائق وكشف الغطاء عن الظواهر. ومعنى ذلك، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأن يعبد الناس الله بالظواهر، بالظواهر. أما الواقع فليس المسلمون مسؤولين عنه، وهذا واضح في سلوكنا الديني. من باب المثال نقول: لو وجدت رطوبة في مكان، فلو كانت في واقع الأمر بولا أعزكم الله فأنت غير مسؤول، ما دام هي رطوبة فهي ماء بنظرك أنت بحكمك. ولذا ورد الحديث الشريف: كل شيء لك طاهر. ما قال الإمام كل شيء طاهر، لا، لك طاهر، يعني لك أنت بحسب الظاهر طاهر، وإن كان للواقع غير طاهر. لو جئت إلى بيت أحد الأصدقاء فلك أن تجلس وتتصرف في بيته، وإن كان هذا البيت في واقع الأمر مغصوبا وأنت لا تعلم فأنت معذور. إذن الأحكام الشرعية تتعلق بالظواهر، أما الحقائق فلا يعلمها إلا الله، وعبدنا بالظاهر دائما. فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله قبل إسلامه وحقن دمه وحفر عرضه وحفر ماله، حتى لو كان منافقا أو كافرا في الواقع. وكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا كافرين، كانوا منافقين، والدليل على ذلك سورة التوبة. سورة التوبة يسمونها الفاضحة في زمن الصحابة، لأنها فضحت رعيلا من صحابته وكشفت حقيقتهم، لأنهم كانوا يظهرون ما لا يبطنون. فحينئذ هذا الحكم يبقى ساري المفعول حتى يظهر المهدي عجل الله فرجه الشريف، فلا يقبل بالظواهر ويحاكم الناس بالحقائق بحكم آل داود. هذا معنى حكم آل داود. بحكم آل داود الناس الآن لا يستطيعون على حكم داود، لأن داود قد طلب من الله أن يكون حكمه طبق الواقع، لأنه خليفة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. فقال ربي: إذا اجعل حكمي دائما مطابقا للحق. وإذا به يبتلى بمسألة شائكة سببت قيام قومه وقيام الزهاد من بني إسرائيل عليه، وأرادوا الفك به وهو قد حكم بالحكم الواقعي، فقال له الله تعالى بالوحي: يا داود إن الناس لا يقدرون على حكم الحق الواقعي. إذن فمن جاءك مدعيا فاطلب منه البينة، وأهل المنكر إلى السنين، يعني على المنكر القسم. هذا آخر ما يمكن أن تحفظ فيه الحقوق قبل ظهور المهدي عجل الله فرجه الشريف. أما إذا ظهر المهدي عليه السلام فتنقلب الحالة، تنقلب الحالة إلى الحكم بالحقائق. ونحن الآن قلنا لا يقدر الناس على الحكم بالحقائق، فماذا نصنع؟ نصنع أمرا واحدا، هو أن تكون عندنا قيادة جديدة لنفسنا، بحيث نستطيع أن نتقبل الحكم الحق يوم ظهور المهدي. وبما أننا نرتكب الخطايا ونقترف الذنوب بصورة عامة، فنفوسنا لا تتقبل الحق، لا تتقبل الحق. كيف يتقبل الحق إذا قال المهدي لفقيه من الفقهاء: اخلع إمامتك فلست بالفقيه الحق، انت ما وصلت إلى درجة الاجتهاد الحقيقية حتى تكون نائبا لي؟ من يقبل؟ الآن علم الناس بأن المهدي ظهر. أول البشر، أول الناس خوفاً رجعوا إليه. ليش؟ لأن أول ما يحاسب منه، أول من يحاسب هم، وإن بعضهم يدعي أنه هو النائب عنه عليه السلام، وقد يكون هذه الدعوة كذباً وافتراء. شو يسوون به؟ يا ريت ينزعون لباسه، يقطعوه الصوت بسيف الافتقار. إذا قال المهدي أنت أيها التاجر الذي تتكبر على الناس بأنك قد اشتركت في بناء مسجد أو في بناء فسيلية أو أعنت فقيرا، تعالى، فهل حاسبت نفسك عن جميع حقوق الله؟ من اليوم مية على مية حاسب نفسه إلا القليل طبعا. الحكم الواقعي شديد. أتعلم أن المهدي في مروره قد يجلب زوجة شخص من زوجها، لأنه لأن العقد كان باطلا، لأنها ما طلقت على السنة النبوية. من يقدر يتصدر؟ عرفت؟ إذن فذنوب المؤمنين يؤخر ظهور المهدي. لماذا؟ لأن المهدي يحتاج إلى فقر النفوس لتقبل دعوته، وهذا هو السر في القتل الكثير الذي يجري عند ظهور المهدي، لأن الناس لا يتقبلون الحقائق، لأن الناس لا يتقبلون الصدق، لأنهم بنوا على غير الحقيقة، وحينئذ يكون الإسلام الحقيقي صعبا عليهم. وهذا معنى يأتي بدين جديد، هو يأتي بالإسلام الواقعي الذي بدله المسلمون وجاءوا بدين آخر. فقيه مفتن من المفتين قال بالنسبة إلى جهاد زعيم الأمة أو سيد الأمة السيد حسن نصر الله حفظه الله من بين يديه ومن خلفه، قال لا يجوز مساعدتهم بل ولا الدعاء لهم، لا يجوز فتوى. أفتى بالفقهاء، هذه الفتوى هل هي من كتاب الله مأخوذة أم من سنة النبي مأخوذة؟ هل دل عليها إجماع المسلمين أم دل عليها العقل؟ هذه مصادر التشريع عندكم. هل الكتاب يقول الذين يحاربون اليهود لا يجوز الدعاء لهم على أقل تقدير؟ أم في السنة النبوية يقول من جاهد اليهود وحاربهم لا يجوز الدعاء له ولا مساعدته؟ أم أن العقل البشري يأمر بذلك؟ أم أن العقل المتدين يأمر بذلك؟ هذا شخص ومن أمثاله كثير هم الذين أخروا ظهور المهدي. ومنا من يفعل مثل هذا الرجل البدوي الذي يتفقه كذبا وافتراء على دين الله وفقه. كثير من جماعتنا من يفعل بسيرته اليومية ما يؤخر ظهور المهدي، لأن الفعل الذي يصدر منا يبعد النفوس عن قيقلة الإسلام الواقعي الذي يأتي به المهدي فيكون غريبا علينا. فقولنا سلبيات الانتظار يعود الى هذا. هذا المنتظر غلطان. يقول احد الجاسوسين، اجيب لك مثلا، احد رجال التجسس البريطاني التابع لوزارة المستعمرات البريطانية زار الشرق ليخرب المسلمين، يقول طبعا بسمة رجل من رجال الدين الشيعة، ذهب الى النجف الاشرف واجتمعت ببعض العلماء، فوجدت علماء الشيعة علماء أفاضل لا علاقة لهم بسائر العلماء، ولكني سألتهم أن يقوموا ضد الحكم العثماني الجائر، فقالوا لي جماعة من المقلهم، فقالوا لي بأننا غير مسؤولين عن ذلك، فالمهدي هو الذي يكتسح الدولة العثمانية التركية. يقول فعلمت أن الشيعة على قوة علمهم وعلى فضل رجال دينهم رجالا خرافيين، وجدتهم رجالا خرافيين كالقدس القسيسيين عندنا الذين يعتقدون بأن المسيح هو ابن الله. هذول الشيعة وين وين هذا المهدي؟ قالوا موجود ومخفي وراح يطلع، وهو اللي يشيل دولة منه العثمان في تركيا التي استعمرت البلاد العربية. هذا الشخص الذي التقى به هذا الجاسوس شخص جاهل ولو كان عالما فقيها، لأن هذا معناه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معطلان في زمن الغيبة، يعني أن الإنسان ليس له الحق أن يأمر بالإطاعة، ليس له الحق أن يكون هذا باطل، أن يكون شيطانا أفرس، لأن المهدي هو الذي يطهر الأرض. من قال لك هذا صحيح؟ المهدي عندما يأتي لا يأخذ كلامك، إنه مبعوث من قبل الله ولا يحتاج إلى نصرتك، إنه منصور من قبل الله ولا يحتاج إلى أسلحتك، فإن أسلحته من أسلحة الله. لكن كما قال بعضهم بالأمس ليلة أمس كان يحدث عن المهدي ويقول يمكن في مكة المكرمة أن يصنع لنا كمبيوتر ويصنع لنا انترنت. يعني خرط هذا، يصنع لك انترنت، يصنع لك كمبيوتر. الإمام عليه السلام أرسل أربعين مرأة من أنصاره، ما أدري منين يجيبون هذه الأشياء. أنصار المهدي أعظم أبطال العالم نسوان، من دول الأربعين وأين وجد هذه الخرافة؟ عرفتم ولا لا؟ إذن إخواني الانتظار بهذه الطريقة أمور سلبية. أنتم تتذكرون الانقلاب العسكري الذي وقع في العراق 58 وأزيلت الملكية وجاءوا بالجمهورية 14 تموز وجاء عبد الكريم قاسم وأعطى الحريات، فصارت نقابات ومنهم النقابات الشيوعية. وفي بلدة سوق الشيوخ صار انتخابات، رجل معمم ابن معمم ابن معمم الى 6-7 من الجالسين اباء وجداد يلبس امام سودا، ضم صوته الى النقابة الشيوعية. وين؟ في مركز القبيلة، مركز التشيع، مركز الشجاعة. كل الناس اعجبت، سيد انت شلون تكون صوتك لشيوعيين؟ عرفت شو جاوبهم؟ يدهم حتى يظهر الفساد، حتى يظهر المهدي. اي نعم، شلون حتى يظهر الفساد حتى يظهر المهدي؟ صير حضرتك بعمامتك السوداء ها التي هي كاعمالك تظهر صوتك لشيوعيين حتى حضرتك تقارب ظهور المهدي. تدري ليش؟ لأنه هذا البيت يزعم أن جده كان عنده أسرار غريبة، وفي زمن أحد ملوك فارس صارت حرب بين الروس وبين الإيرانيين، فهذا جد هذا اللي سوى الشيوعي هذا عمل أعمال بحيث قتل القائد الروسي وانهزم الجيش وانتصر الملك الفارسي على الكفار بسبب ما صنعه. اسمع الكلام، هذا مكتوب بالكتب، ها من مصائبنا، هذه اسمها من مصائبنا. واذا طبعا صارت فرحة عظيمة، واذا هذا العالم اللي سوى المدري شنو وانقتل القائد العسكري يرى النبي صلى الله عليه وآله في المنام، رآه في المنام وقال له يا محمد، اسم محمد، قد أخرت ظهور ولدي. سيدي ليش؟ قال لأنك أنت سببت الروس انهزموا، ها إذا ظلت إيران مؤمنة ولو الروس جايين كان الآن كل إيران شيوعية والمهدي يظهر. هذا اللي ضم صوت الشيوعيين حبيب ذاك اللي قال لنا في الكتاب الشكل موجود وبعض الكتب التي طبعت الآن مذكور بهذه الخرافة. عرفتوا إخواني؟ إذا بناء على هذا لنفعل المنكر، لنضم أصواتنا للأحزاب المجرمة للشيوعية ولغير الشيوعية، لندعو من جديد إلى البعثية في العراق، لنظهر الفساد والفجور كما في الدول الأوروبية حتى يظهر المنزل، لأنه يقول يملأ الأرض قسطا وعدلا. زين، بعدما ملئ الظلم والجور، إذا كان من أصنع الظلم والجور؟ هذا مفهوم باطل. الإمام المهدي سبب تأخيره وعدم وجود الصالحين من الناس، وإلا لظهر، لأن المعصوم إذا وجد كما قلنا لكم سابقا ونقول وقال غيرنا، المعصوم إذا وجد 313 وجب عليه القيام. أما يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا، بعدما ملئ ظلما وجورا، ظلما وجورا يعود إلى القيادات والحكومات، إلى الحكم، لا إلى الأعمال الباطلة، لا إلى الزنا، لا إلى شرب الخمر. قضية تعود الحكم، حكمه عدل بعدما يكون الحكم جورا في كل الأرض. الحكام كلهم جائرون، إذا صار الحكام كلهم جائرين على كل الأرض يظهر المسيح. ما له علاقة بأعمالنا؟ إن كثرة ذنوبكم أخرت ظهور ولينا. عرفتم إخواني؟ فحينئذ الذي يزعم أن السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب ظهور المهدي هو على خطأ عظيم، وإن الذي يرضى بانتشار الفحشاء في الأرض ليظهر المهدي إن فكره سقيم. المهدي محتاج إلى أنصار، فلنكن من أنصاره. أنا أكتفي بهذا القول لئلا يكون الكلام طويلا فيكون مملا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم إيمانا خالصا لنعي الحقيقة، لأن الحقيقة هي الشاردة، اللحظة الشاردة من حياتنا هي العقيدة الصحيحة. إخواني اليوم يجب الجهاد، انظر إلى جهاد المخلصين في جنوب لبنان. جنوب لبنان جبهة ليست دولة، ولا تملك الصواريخ ولا الطيارات، ولا تملك شرعية دولية. ماذا صنعت بقلوب الأعداء؟ أتتصور تخريب لبنان انتصارا للأعداء؟ كلا، الأعداء في قيام ناصر الدين كانوا يحاربون الأطفال ولا يقابلون الرجال، كانوا يهدمون البيوت على النساء وعلى الرجال ولا يجابهون الأطفال. فهذه هزيمة تبلوها هزيمة. ولماذا انتصر هذا الرجل وحده؟ لماذا انتصر فقط وفقط بالإيمان؟ وإلا كيف يستطيع إنسان لا يملك دولة ولا عدة ولا عدد يقدر على كسر شوكة دولة كسرت شوكة كل الأمم العربية؟ فهم لا، أكبر قائد رآه عصرنا عبد الناصر، وفي العدوان الثلاثي بقي 10 أيام ما نام فيها، كان يضربون عمر قتلنا، وفي الأخير طبلوا بأنهم انتصروا، ولكن ما أعلنوا للناس إلا بعد حين بأن شرم الشيخ قد أخذ وإن إيلات قد أخذت. عرفتم لا؟ وإذا بالهزيمة تضرب العرب، بعد 70,000 من المسلمين قتلوا من المصريين. وهكذا جاءت الهزيمة العظمى في مكتب حزيران، وشهدت السيوف من قبل الأمة العربية العظيمة. وإذا بالنداء بالبحر حنا أطلبكم ماتوا أحد منهم من إسرائيل كلهم راح يلبوهم بالبحر وصيح يا فلسطين جينالي جينالي يا فلسطين جينالي فسألنا لا ونشيدهم يقول أخي أيها العربي الأبي أرى اليوم موعدنا للغداء أين ذهبت هذه الفقاعات هذه فقاعات ذهبت مع أن القائلين بها دول كبار ولكن الرجل بعلمته المملوء بالإيمان وبلحيته الثاقبة بأريج القوة المحمدية العلوية نصره الله نصرا مبينا حتى لو هدمت بيوت وقتلت أطفال إذن فنحن ننتصر على عدونا بإيماننا وهذا ما علمنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وانظر إلى النموذج الأول إلى النموذج الأول في المعارك الإسلامية وهي بدر بدر هي النموذج الأول ولذا ترى الزائر يقول للعباس عليه السلام ولمسلم أشهد أنك قد ذهبت قضيت على ما مضى عليه منه البدريون البدريون نموذج أو أنموذج للجهاد الحقيقي وكانوا يحاربون بالعصي ولا يملكون خيولا عشرة ولا جمالا سبعة لكنهم هزموا أكبر قوة في الجزيرة العربية وكان أحدهم يساوي الآلاف من الناس إذن فنظرنا بإيماننا ولذا علي ما هو لقبه هو أمير منه أمير المؤمنين ومولانا المهدي هو مهدي هذه الأمة ونحن عيوننا تنتظر وقلوبنا تنتظر ونفوسنا تنتظر انتظارا لتحقيق الولاية العظمى التي تمنح لهذا القائد الكوني ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا نسأل الله يجعلنا من أنصاره واللائدين تحت لوائه إنه أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.